الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وكما قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال: والكبير والعظيم، أي الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أحمد وأبو داود، والحديث إسناده حسن. ثم ذكر الشيخ ما يتعلق بمعاني الكبرياء والعظمة، والشيخ جمع بين اسم الله الكبير والعظيم للتقارب بينهما، بل قال الغزالي رحمه الله في كتابه في شرح الأسماء، قال: فإنه يصعب علينا أن نذكر وجه الفرق بينهما، يعني التفريق بينهما فيه شيء من الصعوبة. الكبير العظيم معناهما متقارب ومفهوم، ولكن في الحديث القدسي إشارة إلى شيء من هذا التفريق. قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. والشيخ سيذكر كلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية في الفتاوى كما أحال في المجلد العاشر 253، قال: ومعلوم أن الرداء أشرف. أيهما أشرف، الرداء ولا الإزار؟ اللباس. الرداء أشرف من الإزار، والله تعالى هنا قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فإذن أيهما أعظم وأشرف، الكبرياء أو العظمة؟ الكبرياء أشرف من العظمة. فهذا فيه إشارة إلى شيء من الفرق، أن الكبرياء يعني صفة يعني أجل، ففيها عظمة وزيادة، فيها عظمة وزيادة. فهنا أيضا ذكر الغزالي كلاما، لكن في الحقيقة يعني قد لا يكون منطبقا أو مناسبا لأسماء الله تعالى الحسنى، لكن نذكره من باب المعرفة. قال: الكبرياء عبارة عن كمال الذات، يعني كمال الوجود. قال: وكمال الوجود يرجع إلى دوامه أزلا وأبدا. يقال لمن طالت مدته من المخلوقين إنه كبير، يعني كبير السن، ولا يقال ماذا؟ عظيم السن، يقال كبير السن. والله تعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، فهو الكبير جل وعلا، الكبير جل وعلا. قال: قال والعظيم إنما يطلق على الأجسام جسم عظيم، وأحيانا يمكن أن يحيط به البصر تقول الفيل عظيم، وأحيانا لا يمكن أن يحيط به البصر فتقول السماء عظيمة، وكذلك أحيانا شيء عظيم يحيط به العقل، هذه المعاني عظيمة، وأحيانا شيء لا يحيط به العقل تقول عظيم. كأنه يرجع يعني إلى الصفات، والله أعلم. وأيضا الكبرياء، يعني ما أدري الشيخ سيذكر اسم الله تعالى المتكبر، نعم سيذكر المتكبر أيضا. الآن خطر في ذهني يعني العلاقة بينهما. لا شك أن المتكبر أيضا يرجع إلى صفة الكبرياء التي يعني في اسم الله الكبير. المهم يعني يهمنا هنا أننا يعني نذكر هذا الفرق الذي ذكره ابن تيمية، هذا يعني أوضح ما يكون في هذا الباب بين الكبرياء والعظمة، والله أعلم. لا شك أن الكبرياء يعني ما تكون إلا بعظمة، عظمة في الصفات. فأيضا إذا يعني كان الله تعالى عظيما ثم كذلك يعني الله أعلم يقال يعني إذا ظهر هذا التعظيم وتفرد به عن غيره ويعني ظهر في يعني على الخلق أجمعين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فتسمى هذه الصفة يعني الكبير، الله أعلم يعني. طيب، قال: ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان، أحدهما يرجع إلى صفاته سبحانه وأن له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمته أن السماوات السبع والأراضين السبع في يد الله كخردلة في يد أحدنا، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا عندكم ماذا يقادر خطا لا
يقادر
لا يقادر قدرهما
لا يقادر ولا يقادر
لا يقدر قدرهما
أو لا يقدر
لا يقدر قدرهما هكذا إيه يعني ضعوا عليها علامة يعني لا تشطبونها لعله لا هل يقال يقادر قدره ممكن خطأ مطبعي أو عندك طبعة جديدة فيها إيش بس كلمة يقادر طيب تراجعونا في المعجم يقادر صحيحة يقال يقادر ولا لا يقدر يعني الشائع أقصد المعروف الشائع ماذا يقال وما قدر الله حق قدره يعني لا يقدر قدرهما أو كذا ولا يبلغ العباد كنههما. طيب، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سنده صحيح. فإذا هذا النوع الأول بالنظر إلى صفات الله جل وعلا واتصافه بمعاني العظمة والجلال والكبرياء، فهذا الإخوة من الأسماء الجامعة، هذه الأسماء من الأسماء الجامعة، هذا مر معنا في أول الكتاب في قواعد الأسماء الحسنى. قلنا هناك أسماء تدل على كم صفة، الأسماء باعتبار دلالتها على الصفات ويعني على تضمنها على أكثر من صفة. هناك أسماء تدل على صفة واحدة، مثلا الرحمن صفة الرحمة، العليم صفة العلم. هناك أسماء تدل على ماذا؟ تدل على أكثر من صفة، مثل ماذا؟ يعني أسماء جامعة، مثل الكبير العظيم الصمد العلي الجليل فهذه الأسماء لا تتعلق بصفة واحدة، فالله تعالى العظيم في علمه، عظيم في رحمته، عليم في عظيم في سمعه، عظيم في بصره، عظيم في قدرته، في قوته، عظيم في حكمته، عظيم في ذاته، كبير في ذاته، في أسمائه كلها جل وعلا. فمهما خطر ببالك شيء من عظم الله تعالى في علمه، مثلا علمه عظيم وكذا كذا، فعلم الله أعظم وأكبر مما تتصور أنت. ترى رحمة الله تعالى واسعة بالناس، كيف يمهل الكافر وكيف كذا وكذا، وتعبر عن سعة رحمة الله، اعلم أن رحمة الله تعالى أكبر مما تتصوره أنت. وهكذا فالله تعالى يتصف بمعاني الكبرياء والعظم أعظم اتصاف. فكما ذكر هنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تخيل هذا، يعني أو تفكر في هذا، أن هذه الأرض كالخردلة في يد الله جل وعلا. سبحانك ربنا ما أعظمك جل وعلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلان. حلقة ملقاة بصحراء، تخيل هذا الكون كله كالحلقة، والكرسي الذي قال الله تعالى فيه: وسع كرسي السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض، كالصحراء الواسعة. ثم قال: وفضل العرش على الكرسي، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، كالصحراء الواسعة العظيمة. هذا العرش وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض كأنه حلقة بالنسبة إلى العرش. فتفكر في عظمة الله وفي كبريائه، هو الكبير جل وعلا العظيم. وهذا العرش لا يساوي شيئا بالنسبة لله جل وعلا، لأنه لا موازنة بين المخلوق والخالق جل وعلا. الله أكبر. فإذن الأمر الله الإخوة في غاية العظمة. نحن لا نتكلم عن هذه المعاني، وليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا لو كشف لك عن بعض هذه الأمور في عظمة الله؟ انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام لما وعده ربه جل وعلا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. اشتاق لرؤية الله لما سمع كلام الله وذاق حلاوة المناجاة. قال: لن تراني، ما تستطيع أن تراني في الدنيا، في الآخرة نعم، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. فقال: لن تراني. لماذا؟ لعظمة الله. هذا اسم الله العظيم يتجلى هنا، اسم الله الكبير والعظيم يتجلى هنا. قال: لن تراني، لأن المخلوقات لا تطيق أبدا. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، هذا على ظاهره الإخوة كما يليق بجلال الله وعظمته، الله على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه لما تلا هذه الآية هكذا أشار بطرف إصبعه الخنصر. فلما تجلى ربه للجبل، يعني هكذا شيء يسير للجبل، جعله دكا. الجبل الدك من عظمة الله. وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بعظمتك كبريائك وجلالك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قل إلى عظمة الله وجلاله. كل هذا يبعث الإخوة في قلوبنا تعظيم الله تعالى. ما قدر الله حق قدره، الله ما عظمنا الله حق عظمته. وهكذا يعني ينبغي على المسلم أن يجمع مثل هذه الآيات والأحاديث في عظمة الله تعالى. العلماء صنفوا في هذا كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، فقط في العظمة هكذا اسمه العظمة، عظمة الله، في 4 مجلدات تقريبا. كتاب الأسانيد كله بالأسانيد على طريقة المحدثين. وهكذا يعني هكذا يقف المسلم مع هذه الآيات والأحاديث في عظمة الله. آية الكرسي كلها في تعظيم الله، فلذلك ختمت باسم الله العظيم، الله لا إله إلا هو، هذه أعظم عظمة، أنه هو المعبود وحده جل وعلا. لا تأخذه سنة، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. انظر إلى العظمة، يعني هكذا تخيل هذه السنوات والدنيا الطويلة لا تأخذه ولا سنة ولا نعاس جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من عظمته ما يتجرأ أحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه. هذا في إبطال الشفاعة الشركية الذين يتعلقون بالأموات وبالقبور والأضرحة ويطلبون الشفاعة منهم، هؤلاء لا يملكونها. الله قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذن الله فقط، إذا ما تطلب الشفاعة إلا من الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم جل وعلا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهذا المعنى الأول الذي يتعلق بأسماء الله وصفاته. المعنى الثاني قصد الشيخ به ما يتعلق بالعبد، ماذا ينبغي على العبد إذا عرف هذه المعاني، معاني العظمة. قال النوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العبد، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم. تعظم الله تعالى بقلبك ولسانك وجوارحك بكل شيء تملكه. قال وذلك، الآن يذكر وجوه للتعظيم، أولا نضع عليها نقاط حتى ما نتلخبط. قال وذلك أولا ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والخوف منه. لأن هذا الجانب الأول، تبذل جهدك في معرفة الله. الآن والله نحن ما نجلس هذه المجالس في هذا الكتاب مع هذا الكتاب إلا لأجل أن نتعرف على عظمة الله وأسماء وصفاته. وهكذا اجتهد أنت الآن، إذا قيل لك مثلا هذا البرج عظيم ولا هذا الشيء عظيم من المخلوقات، تتشوف نفسك إلى ماذا؟ إلى معرفته. ممكن تزور هذا البرج وتطلع كيف صنع وكيف كذا، ما بالك برب العزة جل وعلا العظيم الكبير جل وعلا. كيف ما يحرص المسلم على أن يزيد معرفته بالله جل وعلا، كلما قرأ القرآن وتدبر القرآن وقرأ السنة وتدبرها يأتي في قلبه تعظيم الله جل وعلا. فتبذل جهدك في معرفة الله، هذا الجانب العلمي. تقرأ كتب العقيدة الإخوة، كتب العقيدة من أعظم ما يبعث في القلوب تعظيم الرب جل وعلا. وإن كنت تقول لا هذه نصوص أعرفها وسمعتها، لكن كيف يرسخ هذا العلم، كيف ترسخ العظمة في القلوب كلما تسمع الآيات في توحيد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تسمع حق الله ويقع في قلبك وسمعك حق الله، حق الله على العبيد التوحيد تعظيم الله، وتسمع براهين التوحيد في مخلوقاته في شرعه في أمره في يعني صفاته وأسمائه، تسمع هذه البراهين في القرآن تتكرر عليك، تقرأ هذه البراهين تتعرف على الشرك، ما يضاد تعظيم الله تعالى الشرك بأنواعه وصوره، الشرك الأكبر والأصغر الجلي والخفي، وتحذر منها، تتعرف على الأمور التي فيها يعني شيء من عدم تعظيم الله، سب الريح هذا فيه شيء من عدم تعظيم الله تعالى. اقرأ كتاب التوحيد والأبواب في كتاب التوحيد، كيف أدخل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد أبوابا قد لا تخطر على البال أنها تتعلق بتوحيد الله، لكن هكذا الذي يعظم الله تعالى. فكلما تعلمت العقيدة تقرأ الآيات في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا لله يعظم قدر الله في قلبك. هذا الإخوة بخلاف ما يعني يظنه للأسف بعض الناس أن كتب العقيدة كتب جافة وتقسي القلوب، لأنهم لا يفهمون العقيدة إلا قيل وقال، ولا يقرؤون في كتب العقيدة آيات وأحاديث، فقط قالوا وقلنا مجادلات، هذه ليست بعقيدة، هذا كلام كما سموه علم الكلام. العقيدة منبعها من القرآن والسنة. فهذا من أعظم ما يجعل يعني التعظيم في قلبك. فإذا هذا الجانب الأول، تبذل جهدك في معرفة الله ومحبته والذل له والخوف، يعني هذه الأعمال القلبية، محبة الله والذل والخوف، هذه تأتي بالمعرفة. كلما كنت أعرف بالله، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال من عرف ربه أحبه، من عرف ربه أحبه. القلوب مفطورة على محبة الكامل العظيم، تطمئن إليه، تحبه، تخاف منه، تتذلل له، هكذا من عرف ربه أحبه. طيب قال ومن تعظيمه سبحانه، هذا هذه النقطة الثانية، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا من تعظيم الله، كما فسر ابن مسعود بهذا الكلام، هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى ماذا حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال حق تقاته ماذا؟ أن يطاع فلا يعصى، يعني لا تصر على معصية الله. نعم كل بني آدم خطاء، اللمم والإنسان يخطئ ويتوب، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، لا تصر على معصية الله. فهذا من تعظيم الله تعالى، أن يطاع فلا يعصى. فليعرف العاصي، إذا كنت مصر على معصية الله وتعرف أن هذه معصية، راقب قلبك إذا نقص تعظيمك لله تعالى. فليعلم العاصي أنه لا يعظم الله حق قد لا يعظم الله تعالى حق عظمته، الذي يصر على الدخان، يصر على سماع الأغاني، يتساهل في الكلام مع الأجنبيات والنساء والنظر إليهن، هو هؤلاء من الأهل ما عليه. كم يوجد في بعض العوائل اختلاط، ويتساهل في يعني سماع الموسيقى والأغاني. لا، ابن عمر رضي الله عنه لما كان مع يعني مولاه يمشيان، سمع صوت مزمار فسد أذنيه هكذا، طيب مع أنه لا يحاسب على هذا، يعني لو مر ما هو ما استمع، ولكن سمع. فرق بين الاستماع، الاستماع فيه إنصات وتعمد تقصد، هذا الذي تحاسب عليه، أما مجرد السماع وأنت مار ما يحاسبك الله تعالى وإن كنت تكره هذا الشيء. لكن مع ذلك انظر إلى تعظيم أمر الله تعالى، أن يطاع فلا يعصى. فهكذا سد أذنيه وقال، يقول لمولاه هل انتهى الصوت، هل انتهى الصوت، إلى أن تجاوز مكان. فإذا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. كيف تنسى العظيم جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان، إذا جلس مع أصحابه يعني في مجلس عادي يسمع له أن يقول في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، 100 مرة الإخوة، من منا يقول هذا؟ والله إذا جلسنا المجالس ننسى ذكر الله، ننسى ذكر الله، القيل والقال وقلنا وقالوا والضحك، ونذكر كل شيء في المجالس إلا الله تعالى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، من تعظيم لله تعالى. قال أن يذكر فلا ينسى، حتى لما سلم عليه أحد الصحابة وهو يعني على غير وضوء فلم يرد عليه السلام وتيمم، ثم رد عليه وقال إني كرهت أن أذكر الله، إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف من تعظيم لله، كيف أذكر الله وأنا على غير طهارة لهذه الدرجة؟ يعني كيف يخرج اسم الله تعالى على لساني من قلبي وبدني غير طاهر الطهارة الشرعية التي يحبها الله؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا من تعظيم الله، من تعظيم الله. وإجلال الله أن يذكر فلا ينسى. وكان محمد بن واسع رحمه الله من كثرة ذكره لله إذا رؤي وقال عنه مجنون من كثرة ذكره لله. بعض السلف ذهب للحجام يحجمه ثم قصر شواربه فجعل يذكر الله، يقول له الحلاق يعني كف شوية اسكت خليني أقص شواربك يعني بصورة طيبة، قل لا انت افعل أدي شغلك، وهو يذكر الله تعالى وإن جرح وإن كذا ما يستطيع أن يفتر عن ذكر الله تعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أن يذكر فلا ينسى، والذكر الحقيقي الإخوة أيضا يكون بالقلب، يعني ما يكون فقط باللسان، بتعظيم الله تعالى الذي يعني ينبع من القلب ويخرج على اللسان والجوارح. قال وأن يشكر فلا يكفر، لا تكفر نعمة الله وتجحد النعمة التي أنت فيها، تشكر الله تعالى دائما، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب أيضا الثالث قال من تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره، أو أن يخضع لأوامره وشرعه وحكمه، أن تخضع لأوامر الله، لا شك هذا من تعظيم الله، تعظم شرع الله، تعظم الأذان إذا سمعت الله أكبر، هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في مهنة أهله. قالت عائشة فإذا نودي للصلاة وثب إليها، في لفظ قالت وثب، تعظيم لله لنداء الله، خلاص جاء الموعد الأعظم الآن مع الله، اترك كل شيء. كما كان بعض السلف حدادا كان إذا رفع المطرقة وسمع الله أكبر لا يعيد المطرقة مرة أخرى، كان يده خلاص تيبس، خلاص تعظيم لله. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما سمعنا قول الله تعالى، لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت شققن مروطهن فاختمرن بها. شوف كيف تعظيم أمر الله، نقول لما نرجع للبيت نتحجب، ولما لما نقتنع بالنقاب نتحجب لها، شوف تعظيم الذي يعظم أمر الله كيف يخضع لأوامره وشرعه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ذلك من يعظم شعائر الله فإنهم تقوى القلوب، ما يفرق بين أمر وأمر، قل هذه لحية ولا هذا ثوب وقصره، كل أمر الله خلاص أمر الله عظيم. كما قال بعض السلف إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصي ولكن انظر إلى من عصيت. بهذا والله الإخوة يعني يرتقي المسلم في إيمانه، يستقيم على طاعة الله تعالى، أن يخضع لأوامره وشرعه وحكمه. وذلك تأمل كيف الله تعالى لما قال عن أهل النار الذي أوتي كتاب بشماله قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا الذي أرداه في نار جهنم، إن الذي لا يؤمن بعظمة الله لا يبالي بشرعه، فيتهاون في الشرع في الانقياد لله فقد يدخل النار. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لو آمن بعظمة الله انقاد لله تعالى وعظم شرع الله تعالى. طيب قال وأن لا يعترض على شيء من خلقه أو على شيء من شرعه، أيضا هذه نقطة رابعة، أن لا نعترض على قدر الله وعلى شرع الله، يعني الذي يقول إذا أصيب بمصيبة أو حادث لو أني ذهبت من الطريق الفلاني لما أصبت بهذا، هذا من قلة تعظيمه لله، من قلة تعظيمه لله. لماذا؟ لأن الأمر لله، الحكم لله، هذا قدر الله، هو الذي قدره لحكمة. كأنك أنت الآن لما ما ترضى وتتسخط على قدر الله كأنك يعني تطعن في حكمة الله وقدره، وما ترضى باختياره جل وعلا، وهو الحكيم، ما جاءت هذه العظمة إلا بحكمة الله ورحمته وعلمه، فكيف تعترض على ما يخلقه الله ويقدره؟ نعم أنت تبذل الأسباب التي شرعها الله تعالى، إذا رأيت معصية ما تقول هذه قدر الله خليني أسكت أنا راضي، لا، الله أمرك هنا بشرع أن تنكر أن تغير أن تأمر تنصح، لكن أنت إذا وقعت عليك مصيبة، أقصد بمرض، بأي امتحان في الدنيا، بفقر، بموت قريب، الحمد لله تستشعر عظمة الله، وأن الله أكبر من كل شيء، هو الذي قدر عليك هذا. فإياك أن تتكلم بكلمة فيها تسخط، حتى تعظم ربك، تعظم قدره، هكذا تشعر بأنك ذليل عبد لله الحقيقة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، قال: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. شوف عظمة الله. ذلك افتتح هذا الدعاء بماذا؟ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. كيف تدخل دخول العبيد على الله تعالى من خلال هذا الدعاء؟ ماض في ناصيتي بيدك، أنت العظيم، تتحكم بي كما تشاء، تفعل ما تشاء، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. لذلك الإخوة، هذا يعني منزلة الرضا، وأن الإنسان يعني أمام هذه الدنيا ومشاكلها ومصائبها يكون قلبه مطمئن، هذه منزلة عالية جدا، ما تكون إلا لمن كان في قلبه تعظيم لله تعالى، تعظيم حق لله تعالى. ولا أكثر الناس ما يرتقون هذه المنزلة، عندهم صبر ممكن يصبر، لكن يعني يمسك لسانه ما يتسخط، لكن القلب يفور للاعتراض، لماذا كذا، ينبغي أن يكون كذا، وينبغي أنا أن أكون في الدرجة كذا، وكيف أنا ما أعطوني ترقية، وكيف أنا كذا حالي، وكيف أنا كذا ما تيسرت أموري، وقد كذا كذا كذا، في القلب نازع للقدر، هذا ما عنده رضا. نعم ما وصل للمرتبة، ما فعل شيء محرم، لكن ما وصل إلى المرتبة العالية التي فيها تعظيم لله تعالى. نحن أن نقول هذا الكلام، لكن لما نبتلى والله انظر إلى القلوب كيف تكون، هذا زعلان، هذا حزين، هذا لماذا؟ ما في القلب تعظيم، والله ما عندنا تعظيم لله تعالى إذا كان هذا في قلوبنا، ذلك التعظيم أقصد الذي ينبغي المسلم أن يحرص على الوصول إليه. ولذلك يعني حتى بعض السلف من تعظيمهم لله تعالى، يعني قال زميله: يعني ما أشد البرد اليوم؟ قال له أخوه: هل غير كلامك شيئا؟ يعني أنت لماذا تقول هذا اليوم؟ مجالس الناس أصبحت هكذا، قد هو يتسخط أو يعني شوية يظهر شيء من الكراهية، وحر وبرد، حر وبرد، ما يعجبه ابن آدم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث، يعني قال ابن آدم: إذا أصابه البرد قال حس، وإذا أصابه الحر قال حس. يعني كلمة هكذا، يعني تضجر أو تألم، يعني حتى هذه الكلمة من تعظيمك لله تعالى، أن لا تتكلم بكلام إلا فيه خير وفائدة. يعني قال: ومن تعظيمه أيضا نقطة خامسة، تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال. تعظم هذا على ضوء السنة يا إخوة، ما نغلو، ولكن يكون على ضوء السنة. الأزمان، رمضان، ليلة القدر، العشر من ذي الحجة، تعظمها بأن تفعل ما شرعه الله تعالى فيها، وتعظم أيضا هذه الأزمان، الأشهر الحرم. قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيعني المسلم ما يصر على معصية الله في مثل هذه المواسم، مواسم الخيرات التي يعظمها الله، فكيف أنت لا تعظمها وتصر على معصية الله فيها؟ كذلك الأماكن، يعني الحرم المكي والنبوي والقدس والمساجد، بيوت الله تعالى، ما يرفع الإنسان فيها صوته، كما يعني جاء هذا في السنة. الأشخاص، العلماء، فيحترمون، ولكن لا ترفع يعني العالم فوق منزلته يغلى فيه وتبرك به، لا، يعظم بما جاء في السنة، الاحترام والتوقير والأدب معه. والأعمال، تعظم الأعمال التي يعظمها الله، العبادات والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال. بل هذا بشر الحافي رحمه الله، نذكر توبته كيف كانت قبل، يعني كيف تاب بشر الحافي رحمه الله؟
أنا في حفلة
له، لا غير هذا، بشر الحافي في، قالوا في توبته أنه وجد رقعة، كان يمشي في الطريق وجد رقعة فيها اسم الله هكذا ملقاة على الأرض، فوقع هذا في قلبه، استاء من هذا، فأخذ الرقعة ونظفها وطيبها وضعها في مكان عال في بيته، فرأى في المنام أنه يعني قيل له يعني سنعظم من شأنك كما عظمت اسمنا. وبالفعل يعني أنه غير معروف يعني الفتاوى والفقه، لكن يعني عنده هذا العلم، حتى كان الإمام أحمد يحترمه غاية الاحترام ويثني عليه غاية الثناء الإمام أحمد رحمه الله، فعنده هذا العلم، العلم بالله بعظمة الله جل وعلا. قال: والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره. الله أكبر، هذه كلمة إخوة جميلة، ينبغي الإنسان أن يضعها نصب عينه إذا قام يعبد الله، إذا قام يصلي. قال: ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في افتتاحها وتنقلاتها ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. تم إلى الصلاة، الصلاة كلها تكبير. وقت الصلاة كيف يعلم دخوله؟ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انظر إلى عظمة الأذان، كل شيء يشهد للمؤذن يوم القيامة، ينادي بالتكبير، تكبير الله. ثم إذا دخلت الصلاة تدخل بهذه الكلمة الله أكبر، كما مر معنا كلام ابن القيم لا بأس من قراءته في بداع الفوائد جلد الثاني 415، قال: فجعل التكبير باب الدخول والتسليم باب الخروج لحكمة بديعة. قال: لما كان المصلي قد تخلى عن الشواغل وقطع جميع العلائق وتطهر وأخذ زينته وتهيأ للدخول على الله ومناجاته، شرع له أن يدخل على الله تعالى دخول العبيد على الملوك، فيدخل بالتعظيم والإجلال، فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى وهو قول الله أكبر، يعني من كل ما يخطر بالبال. قال: والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه الله أكبر وقد امتلأ قلبه بغير الله، فالله تعالى قبلة قلبه في الصلاة، ولعله لا يحضر بين يدي ربه في شيء منها فلا يقضي حق الله أكبر، أو فلو قضى حق الله أكبر وأتى البيت من بابه لدخل وانصرف بأنواع التحف والخيرات. يعني الخشوع في تكبيرة الإحرام هذا مفتاح الخشوع في الصلاة. والله الإخوة، إذا استشعرت من أول لحظة في الصلاة، أول فعل في الصلاة الله أكبر، إذا هنا صدقت مع الله في هذه الكلمة الله أكبر من كل شيء، من أهلي ومالي وزوجتي والنساء والعمل وكل شيء، الله أكبر من كل شيء، من شيطاني ومن نفسي ومن كل شيء، فلا يتعلق قلبي إلا بالله، هو المعبود وحده، والله أكبر لا معبود بحق إلا الله، ولا يتعلق قلبي إلا بالله، فهنا يخشع الإنسان، كما قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. يعني جعل الصلاة مبنية على ماذا؟ على ذكر اسم الله، وأول ما يدخل في هذه الآية الله أكبر، وذكر اسم ربه بقلبه ولسانه فصلى فصلى. انظر إلى فاء التعقيب هذه، فصلى، ذكر اسم ربه فصلى، هذا مفتاح الخشوع في الصلاة. ثم تأمل يعني في كل انتقال في الصلاة تقول الله أكبر حتى تستشعر هذا المعنى في كل صلاتك، ما تغفل عنه. فالآن إذا قلت مثلا الله أكبر، أنت الآن قائم تستشعر أن قيامك هذا تكبير لله، أنت الآن تقوم ما تجلس. انظر الفرق، واحد يدخل على الملك ويجلس ويكلمه، واحد قائم هكذا عند الملك ما يجلس احتراما وتكبيرا تعظيما. لا شك هذه صورة عظيمة من صور التكبير، يعني قيامك في الصلاة تكبير لله، لما تركع الله أكبر تستشعر أن هذا الركوع تكبير تعظيم، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. لما تسجد تقول الله أكبر قبل كل شيء، تستشعر أن هذا السجود تكبير لله، أضع وجهي على الأرض. لما تجلس تقول الله أكبر، تجلس الآن بين السجدة جلسة عادية ما يخطر بالبال أن فيها يعني شيء من المعاني, معاني العظمة والتكبير, لكن والله هي من أعظم صور التكبير لله. انظر إلى هذه الجلسة, جلسة المتخشع الذليل يجلس هكذا كالجاثي على ركبتيه ووضع كفيه على ركبتيه ويقول رب اغفر لي, رب اغفر لي, رب اغفر لي, رب اغفر لي, لأني ما أتقرب إليك إلا إذا غفرت لي, ما أستحق أن أدخل عليك مرة ثانية في السجود وأقترب منك غاية الاقتراب إلا إذا غفرت لي. وهكذا في كل حركات الصلاة تستشعر هذا الشعار, شعار الصلاة الله أكبر. قال بل إن التكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة, فالمسلم يكبر الله عندما يكمل عدة الصيام, الصيام كله تكبير, لما يختم الصيام يوم العيد في فجر العيد لما تذهب المصلى ماذا تقول؟ الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد, تكبير, تعلن التكبير. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون, تكبير لله, الصيام تكبير لأن هذا شرع الله, شرع الله عظيم, تكبر الله على ما هداكم, هدانا لهذه العبادات, لهذا الصوم الذي يهذب النفس ويقوي التوحيد, يجعلك تتخلى عن كل الشهوات, يجعلك تتعلق بالله حق التعلق, تعظم الله. فالصيام تكبير لله لأنك تستغني عن كل شيء, تترك الدنيا والشهوات والنساء حتى الطعام والشراب, حتى الشيء الضروري في حياتك تتركه طول النهار تكبيرا لله. أنت الآن تصوم تكبيرا لله, كأنك تكبر كل هذه اللحظات وأنت صائم, تكبير لله, يعني كأنك تقول خلاص الله أكبر من كل شيء, أكبر حتى هذا الطعام والشراب لا قيمة له عندي لأن الله أكبر في قلبي من كل شيء. فناسب أن يختم الصيام بالتكبير. انظر إلى الحج, كبر الله في الحج, الحج كله تكبير لله. الطواف تقول الله أكبر, تبدأ الطواف بنفس اللفظ الذي تبدأ به في الصلاة الله أكبر, وكل ما كل شوط الله أكبر, تجدد معاني التكبير في كل شوط. وبالفعل هذا الطواف حول البيت من أعظم صور التكبير والتعظيم لله. إذا صعدت على جبل الصفا الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, تقول الذكر والدعاء. أيام العيد, أيام التشريق الله أكبر, الله أكبر, تقول هذا الذكر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر, لله الحمد. في رمي الجمار الله أكبر, مع كل حصاء الله أكبر, تنتصر على عدوك الشيطان الرجيم بتكبير الله. الشيطان انظر كيف يكون له ضراط حتى لا يسمع التكبير الأذان. فهكذا تستشعر تكبير الله وعظمة الله تعالى في حجك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سبحان الله, خاتمة آيات الحج تكبير لله تعالى, كأن الحج في حقيقة تكبير لله وتعظيم لله. لذلك هذه الكلمة تأتي في ختام الكلمات, كلمات الباقيات الطيبات الصالحات, تقول سبحان الله تنزيه, الحمد لله إثبات. طيب تنزيه والإثبات خلاص, إذن تعلن, تكشف عن الغاية, لا إله إلا الله, ثم ماذا تقول في النهاية؟ الله أكبر. فتأمل ما في هذا الترتيب من الأسرار التي تكشف لك عن عظم شأن التكبير. سبحان الله, الحمد لله, ولا إله إلا الله, ثم مهما وحدت الله وكذا فالله أكبر وأكبر مما تقول ومما يعني يخطر في بالك من تعظيم الله, مهما سبحته وحمدته وهللته قلت لا إله إلا الله واعترفت بأنه لا معبود إلا الله ولا محبوب ولا معظم في قلبي إلا الله, فالله أكبر وأكبر من كل ما تقول, من كل ما تتصور, من كل ما تفعل. فإذا قالوا بهذا تتبين مكانة التكبير وجلالة قدره وعظم شأنه من الدين. والتكبير يراد به أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم, ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله, فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال قلت لا. قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله؟ قال قلت لا. ثم أسلم رضي الله عنه, حديث رواه أحمد والترمذي وابن حبان. ما هنا ذكر أن الترمذي حسنه. وبهذا يتبين معنى الله أكبر، أي من كل شيء، فلا شيء أكبر ولا أعظم منه. ولهذا يقال إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي الله أكبر، صفه بأنه أكبر من كل شيء، واعتقد أنه أكبر، أكبر من كل شيء. وأيضا مما جاء في هذا الإخوة أن أول الوصايا من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة تكبير الله، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كيف يكون هذا الإنذار؟ بتكبير الله، بتعظيم الله، لأن الشرك تنقص لله، دعاء الأولياء أو الصالحين أو الأصنام أو هذا تنقص لله، والله ما يكبر الله من يفعل هذا. كذلك مما جاء في هذا ما ثبت عند مسلم برقم 2920 في حديث فتح القسطنطينية في آخر الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله، وهي القسطنطينية. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل، فإذا جاءوا نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. انظر كيف بلاد تفتح بالتكبير، حصون تسقط بالتكبير. ولذلك جاء في حديث مرسل، قال ابن حجر: هو مرسل حسن. إيش معنى مرسل حسن؟ ضعيف، لكن سند المرسل إلى التابعي حسن، لكن رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه انقطاع يسير، يعني لا بأس أن يستأنس به. قال: إذا رأيتم الحريق فكبروا. قال ابن القيم رحمه الله: كان التكبير، قال: ولهذا فإن التكبير له أثر في إطفاء الحريق، وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. الله أكبر أمام النار وأمام المهم الحديث، يعني فيه كلام كما عرفنا. قال: وكما تقدم التكبير معناه التعظيم، ليس مرادفا، لكنه ليس مرادفا له. الآن كما مر معنا الشيخ يفرق بين، سيذكر هذا الفرق الذي مر معنا، قال: فالكبرياء أكمل من العظمة لأنه يتضمنها ويزيد عليها في المعنى. ولو يعني تبحثون يعني ما كيفية هذه الزيادة من أي جهة، هذا يحتاج إلى شيء من البحث. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله الله أكبر إثبات أو إثبات عظمته: فإن الكبرياء تتضمن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء رداء والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف. فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم، صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم. قل الله أكبر يعني أعظم، وأيضا يعني فيه معنى زائد. قال: وها هنا أمر ينبغي التنبه له وعدم إغفاله، وهو أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته، علم من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياء الرب وعظمته وجلاله وجماله وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار، فالله أعظم وأكبر من ذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. انظر بمعاني التوحيد، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فمهما يكبر الشيء هذا الدنيوي عندك فهو صغير، بل لا شيء بالنسبة لعظمة الأكبرياء. إذن فلا يكبر في نفسك شيء ما دمت تؤمن أن الله أكبر، ما يكبر في نفسك إلا الأمور التي طبعا يعظمها الله وهي تدخل في تكبير الله وتعظيمه. أما أمور الدنيا فلا يكبر في قلبك شيء ولا يعظم في قلبك شيء. أحيانا بعض الناس مثلا يعني مسؤوله أو مديره يكبر في قلبه، ربما يترك الصلاة أو يعني يضيع شيء من عبادة الله لأجل فلان وفلان، كأن فلان أكبر، أو صديقه أكبر، ممكن يترك الصلاة لأجل صديقه. أحيانا بعض الناس يكون المرض أكبر في قلوبهم، كيف يعني هكذا إذا مرض يتسخط ويجزع وينسى أن الله تعالى أكبر من كل شيء، وأن الله إذا قال لهذا المرض اذهب يذهب ويعافى العبد. لكن المخلوق لضعفه وعدم تعظيم لله وتكبير لله كذا بعض الناس يكون المرض في حياته أكبر فيضعف ويتسخط ولا يصبر لا يطمئن، لا اطمئن، الله أكبر، أكبر من هذا المرض، ويذهب هذا المرض بقدرته وعزته. ذلك تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، يذهب بإذن الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. شوف كبرياء الله تعالى كيف حد وعظمة الله عند التداوي بهذه الأذكار. وهكذا يعني الذي هكذا يعظم الله تعالى ما يكون في قلبك شيء أكبر من الله، لا أولادك لا زوجتك يصرفونك عن العلم النافع عن طاعة الله، لا الله أكبر من كل شيء. شيطانك لا، شيطان حقير وضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الله أكبر من كل شيء، فما يدخل عليك وسوس لك وتنقاد خلف الشيطان ولا ما أستطيع أن أترك الدخان وما أستطيع أن أترك كذا لأن هذه عادة. لا والله لو كان الله أكبر في قلبك حقا لما قلت هذا الكلام. أكبر من نفسي الأمارة بالسوء، أكبر من هذه الشهوات، لماذا أغتر بها؟ فإذا هكذا يعني تكبير هكذا يجعل العبد يعني لا يخاف الله لومة لائم ويستقيم على شرع الله غاية الاستقامة، ويعظم الله تعالى يعني غاية التعظيم. فإذا لا يحيط، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير لعظمته جل وعلا وكبريائه. فمهما الآن تصور العبد رحمة الله وقدرته وعلمه فالله أكبر مما تتصور، كما يعني يقيل يعني مهما خطر ببالك فالله أكبر من ذلك، كل شيء يخطر ببالك فالله أكبر من ذلك في أسماء وصفاته. قال وأمر آخر ألا وهو أن من علم مدلول هذين الاسمين ذل لربه وانكسر بين يديه وصرف له أنواع العبادة واعتقد أنه المستحق لها دون سواه وعرف أن كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالشرك ليس فيه تعظيم لله. قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله توقرونه وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فالآن هذه الآية الكونية تدل على عظم الله تعالى. فإذا أردت أيضا أن تتعرف على عظمة الله انظر إلى المخلوقات في السماوات والأرض والجبال. والله الإنسان لما يعني يستشعر ويتفكر في عظم هذه المخلوقات وخاصة الآن هذه الاكتشافات العلمية في يعني السماوات والأرض والجبال أعماق البحار ترى مخلوقات عجيبة هكذا. سبحان الله، تقول سبحان الله تعظيما لله. بل جسمك أنت أي إنسان، جسمك أنت، يعني لما يقولون 140 مليون مستقبل للضوء في شبكية العين، 140 مليون مستقبل للضوء في الشبكية، وهذا في طبقة من طبقات الشبكية، طبقة الشبكية كلها ما تأتي نصف مليمتر. فإذا كان هذا العدد الهائل العظيم في, في, في هذا الشيء الدقيق، شوف العظمة كيف. لا نقول في أنفسكم أفلا تبصرون، 13 ألف مليار خلية عصبية، ما أدري كم في دماغ الإنسان، 10 ملايين غدة عرقية مكيفة لجسمك، وهكذا يعني خلق عجيب عظيم، لأن العظيم هو الذي خلقك الكبير جل وعلا. وانظر إلى العالم العلوي، الملائكة حملت العرش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين أذنه وعاتقه مسيرة كم؟ 700 سنة، الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: ما طرف صاحب الصور منذ وكل به، شوف إسرافيل، يعني أول ما وكل بنفخ في الصور أخذ الصور، الآن أخذه، ما أغمضت عينه طرفة عين ولا طرفة عين، قال: ما طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. الله أكبر، شوف تعظيم الله تعالى كيف، تعظيم أمر الله كيف، انظر إلى هذا الملك كيف يعظم الله تعالى، مخافة أن يؤمر، يأمره الله وهو في هذه الحالة وهو قد أغمض عينه، كأن عينيه كوكبان دريان هكذا ينظر نحو العرش مستعد. الله أكبر. وهكذا جبريل عليه الصلاة والسلام لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج أصبح كالحلس البالي من خشية الله، تعظيم لله تكبير لله ما أطاق. فإذا هكذا المسلم لا، إذا استشعر هذا الاسم حقيقة ينكسر لله، تذلل لله لعظمة الله وكبريائه. وأنت في دعائك سبحانك ربنا ما أعظمك ما أعظمك، كذا تقول كما جاء هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأدعية. وأنت تصلي وأنت تدعو تستشعر الذل والانكسار والافتقار بين يدي العظيم الكبير جل وعلا. قال: وسبحان الله، جاء وقت الأذان. طيب، قال: وسبحان الله، هل ينكر الآن على من يصرف العبادة لغير الله؟ فهذا فيه يعني عدم تعظيم لله. قال: سبحان الله، أين ذهبت عقول هؤلاء المشركين حين صرفوا ذلهم خضوعهم وانكسارهم ورجاءهم وخوفهم ورغبهم ورهبهم وحبهم وطمعهم إلى مخلوقات ضئيلة وكائنات ذليلة لا تملك لنفسها شيئا من النفع والضر، فضلا عن أن تملكه لغيرها، مهما كانوا ملائكة أو أنبياء أو أولياء، فهذا الوصف منطبق على لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال: وتركوا الخضوع والذل للرب العظيم الكبير المتعال والخالق الجليل تعالى الله عما يصفون، وسبحان الله عما يشركون، وهو وحده المستحق للتعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك، أو يشرك بينه وبين غيره فيه. ومن اتخذ الشركاء والأنداد له ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيم، سبحانه وتعالى الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وجلت القلوب من خشيته وذلت له الرقاب، تبارك الله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر.